الوجه الثاني يبدأ حالا مع الأدب الأندلسي مواصل. والدارس للأدب العربي في الأندلس يدرك أن ذلك كان نتيجة جهود جبارة ودوافع قوية من بيئة غنية ومناخ ملائم، فقد تسابقوا في ميادين الأدب والتأليف. يصف أحد الشعراء بلاد الأندلس بقوله: قطر كأن نسيمه نفحات كافور ومسكي، وكأن زهر رياضه در هوى من مضن سلكي. قطر كأن نسيمه نفحات كافور ومسكي، وكأن زهر رياضه در هوى من مضن سلكي. ويقول ابن خفاجة: يا أهل أندلس لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار. ولقد كانت الصلات الأدبية بين المشرق والأندلس مزدهرة، حيث كان يفد إلى الأندلس العلماء والأدباء من بغداد والبصرة ومصر والشام، كما كان الأندلسيون يرحلون إلى بلاد المشرق للدراسة والأخذ عن أئمة الأدب والعلم والدين هناك. لقد كانت عناية الأندلسيين واهتمامهم بالأدب تفوق كل اهتمام، فأعطوه النصيب الوافي من عنايتهم، مما ساعد على نموه وازدهاره ونضوجه ورقيه. لقد برعوا في الخطابة، حيث كان لها صولة ومهابة وصولجان، وفي الكتابة النثرية برعوا أيضا، فتميل كتاباتهم إلى حسن العبارة وقوة التصوير وبيان الفصاحة. وأما الشعر فقد بلغوا فيه رقيا عظيما، حيث المعاني الجميلة وافتتان في الأساليب الخيالية، كما أن بيئتهم ممتلئة بالأنهار والأزهار والبساتين والأشجار زادت عذوبة ورقة. والشعر مسرح العقول، فقد عنوا به عناية خاصة، حيث كانوا يتبارون في قوله وينقشونه على جدران مساكنهم ودورهم وأبنيتهم، ووسع كل شيء من أحوالهم، كما ابتكروا الأسجال والموشحات وغيرها من الأوزان التي كانت حركة جديدة في الشعر. لقد ارتفعت منزلة الشعر والشعراء في بلاد الأندلس، وظهر مجموعة كبيرة من الشعراء، ولعل عصر ملوك الطوائف من أزهى عصور الشعر والأدب، حيث برز ابن زيدون وابن خفاجة وابن هاني وابن عمار وابن عباد ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم من كبار الشعراء. وبقي الشعر زاهيا مزدهرا في تلك الربوع حتى نكبة الأندلس وبعد. فالحديث عن الأدب في الأندلس نثرا وشعرا شهي وممتع وممتد، طويل مداه بعيد غوره ولا ننتهي فيه أبدا. المجمع العلمي اللغوي صرح جديد من صروح العلم والمعرفة. تزخر هذه الأرض بكنوز فكرية وثقافية وتراثية، عمل عدد من الباحثين والدارسين على إحيائها لتكون نورا ساطعا ونبراسا لطلاب المعرفة. وإذا كانت اللغة هي وعاء الفكر، فقد رفع الله هذه اللغة العربية فاكتسبت قوتها بنزول القرآن الكريم بها. فهذه البلاد كانت منبت الشعر والأدب واللغة والبيان والفصاحة وغير ذلك من أمجاد القول والكلمة والإبداع، إلى جانب ما خصها الله به من مزايا، فهي مهبط الوحي وبها الكعبة المشرفة، ومنها انطلقت الرسالة المحمدية. ولقد حمل أبناء هذه البلاد منذ ظهور الإسلام مشاعل الحضارة الإسلامية، فملأوا العالم علما ومعرفة مدنية وحضارة. وإن تأسيس مجمع علمي لغوي لهو بادرة طيبة، ويدل دلالة واضحة على الاهتمام بأهم ما يجب أن نعتز به، ألا وهو اللغة العربية ذات الجمال والثراء اللغوي الغزير. فهذا المجمع صرح من صروح العلم والمعرفة، سوف يسهم في إثراء لغتنا ويحفظها من كل دخيل وغريب، ومقاومة الغزو اللغوي ووسائل الهدم المغرضة، وتخليص اللغة من تسلط الغزو الثقافي المتواصل. فهذه اللغة التي أعزها الله بالإسلام قادرة على استيعاب جميع ألفاظ المدنية الحديثة ومصطلحات وعلوم التقنية العصرية، إلى جانب ما تمتاز به من ميزات خاصة لا توجد في هذه البلاد من أمور سوف يحقق الكثير وتخدم اللغة العربية والباحثين والدارسين والمهتمين بها وآدابها وعلومها. والعودة إلى أصالة الكلمة والمحافظة على دلالتها والابتعاد بها عن تيار التعريب وموجة العامية وربط ماضي لغتنا المجيد بحاضرها وتحقيق الأهداف المثلى في مضمار العلم ومجال الأدب والفكر وتنشيط البحث والتأليف في آداب اللغة وتاريخها والآثار العلمية لعلماء اللغة واستنهاض الهمم وبث الروح العلمية. إن الهدف من إنشاء المجامع اللغوية العلمية هو المحافظة على سلامة اللغة وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ملائمة لحاجات العصر ودراسة علاقات الشعوب الإسلامية ونشر الثقافة العربية وحفظ المخططات وإحيائها وتشجيع الترجمة والتأليف. ويدور إنتاج المجامع بوجه عام حول القضايا التالية: 1- تيسير اللغة متنا وقواعد وكتابة ورسم حروف وما يتصل باللغة وأوضاعها العامة، والترجمة والتعريب وكتابة الأعلام الأجنبية وطريقة وضع المعاجم والمصطلحات وتيسير النحو والصرف والكتابة والإملاء. 2- توفير المصطلحات العلمية والألفاظ الحضارية. 3- تهذيب المجمعات اللغوية ووضع معجم شامل يعرض لتطور اللغة في عصورها المختلفة. 4- تشجيع الإنتاج الأدبي بإعلان المسابقات الأدبية. 5- إحياء التراث القديم. 6- إنشاء مجلة تصدر باسمه. 7- إصدار كتاب سنوي يضم مجموعة البحوث والمحاضرات وما يدور حولها من جدل ومناقشات. وعلى العموم فمجامع اللغة تقوم على الحفاظ على لغة القرآن الكريم وتشجيع الإنتاج الأدبي ووضع المصطلحات العلمية وتيسير اللغة ووضع بعض المجمعات اللغوية مثل المعجم الوسيط ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ومعجم ألفاظ الحضارة، وهذه من المعجمات اللغوية. والذي أود أن أومئ إليه أن ترتبط المجامع بالناطقين بالضاد في مختلف البلاد العربية بحيث يكون هناك تفاعل وامتزاج لتحقيق الأهداف التي ننشدها، إذ الغرض من إنشاء المجامع كما هو معروف أن يجعل اللغة وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر مواجهة لهذا التقدم العلمي والنشاط الحضاري الذي نشهده اليوم. والذي أود أن أشير إليه ألا تبقى نشاطات المجامع اللغوية حبيسة بين أضابيره وسجلاته، بل نريد بعد إقراره للمصطلحات العلمية واللغوية في الطب وعلوم الأحياء والكيمياء والتاريخ والاقتصاد والأدب وأسماء المخترعات الحديثة أن تنشر تلك الألفاظ والمصطلحات بمختلف وسائل النشر والإعلام. إننا نريد من المجمع أن ينشر ما اتفق عليه أعضاؤه وما اصطلح عليه العلماء والمختصون من تعريب لألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية، وأن يوضح كل مصطلح بشرح موجز. إن الكثير من عبارات الدعاية بين الأدباء صارت تطلق على بعض نشاط المجامع، وما قول شاطر ومشطور وبينهما كامخ وغير ذلك إلا واحدة من نكات الأدباء التي لا تخلو من متعة وطرافة. نقول إن الكثير من عبارات الدعابة بين الأدباء صارت تطلق على بعض نشاط المجامع، وما قول شاطر ومشطور وبينهما كامخ وغير ذلك إلا واحدة من نكات الأدباء التي لا تخلو من متعة وطرافة، أو بالأصح من النقد الموجه إلى المجامع اللغوية. ومن المعروف أن مجامع اللغة قد عقدت عشرات الدورات وتضم محاضرها آلاف المصطلحات مما يعتبر ثروة لغوية هائلة. ولذا فإننا نطلب من أمناء هذه المجامع أن يعدلوا في نشر تلك المصطلحات والتغلب على الصعاب التي تصادف نشرها ليتم تداول تلك الألفاظ والمسميات في حينها، مع ملاحظة أن تكون متمشية مع روح السهولة والتيسير وأن تكون بعيدة عن أسلوب التقعر والتكلف الذي لا طائل تحته ولا حاجة إليه. وبذلك تثبت المجامع اللغوية قدرتها وتفاعلها وتضيف دليلا على مدى مسايرتها للمجتمع وروح العصر ومقتضيات الحياة والتطور بدون تفريط أو غلو. كذلك أود أن أشير إلى أهمية وضع معجم تاريخي للغة العربية، بحيث يشتمل على تاريخ بعض الكلمات والمصطلحات وتغيير مدلولاتها. إننا نريد لمجامع اللغة العربية الحياة والانتعاش بدلا من الجمود والعقم، فتعمل على إحياء تراث الحضارة الإسلامية وما تفيض به من كتب ومخطوطات وعلوم ومعارف، وتشجيع حركة النشر والتأليف وكل ما يزيد في ثروتنا اللغوية والثقافية، وتخلص اللغة العربية من شوائب العجمة والابتذال. فاللغة تفتقر اليوم إلى سرعة وضع المصطلحات اللغوية الحديثة، ولغة القرآن الكريم قادرة على التعبير عن المعاني الحديثة. إن الكثير من دور النشر والصحافة أصبحت تتساهل في بعض القواعد النحوية، وكثرت الألفاظ الدخيلة من قبل دور الترجمة عند نقل الآداب الأجنبية، مع أن أسلافنا رحمهم الله من علماء النحو لم يدخروا وسعا، وبذلوا جهدا عظيما في توضيح قواعد اللغة وما هو شاذ وغريب ونادر بمنطق واضح ودقيق. وبقي دور مجامع اللغة في تبسيط تلك القواعد للناشئين للحفاظ على صحة النطق والكتابة والتركيب، ولا أريد أن أسترسل في ذلك، فإن مجامع اللغة تضم بين جنباتها رجالا أفذاذا يمتازون بملكات ومواهب العلماء، ويبصرون بمشكلات اللغة وصعوباتها. وأكرر ما قلته آنفا، إن الكلمات والمصطلحات حينما تكون حديثة في الأضابير فإنها تظل جامدة، ولن تدب فيها الحياة إلا بنشرها وشيوعها واستعمالها وتأدية المعنى المقصود منها. وبعد، فإن رسالة المجمع اللغوي أن يحفظ على اللغة شبابها وازدهارها ووفاءها بحاجات العصر ومستحدثاته. إن الكثير من العلماء والأدباء يتطلعون إلى مجامع اللغة لتمدهم بالمصطلحات والألفاظ التي تم تعريبها لدحض تهمة أعداء اللغة الذين يرمونها بالعجز عن متابعة التطور العلمي الحديث. ومجمل القول، كم نحن سعداء بهذا المجمع الذي سيؤدي إلى المحافظة على اللغة وتطورها. وأسأل الله تعالى أن يسدد خطى الجميع في خدمة لغتنا العربية الجليلة. أهمية تعريب المصطلحات الأدبية والعلمية. اللغة العربية لغة ذات نسج رفيع، وسماها القرآن الكريم اللسان العربي المبين، وعلينا الأخذ بيد هذه اللغة المباركة والذب عن حياضها وإثبات وجودها، إذ يطالعنا في كل يوم آلاف الألفاظ في العلوم والمخترعات الحديثة. ومما يؤسف له أن تكون لغتنا العربية خلوا منها أو من معظمها، وقد كانت اللغة العربية في الماضي متسعة لعلوم الأقدمين في السنوات الماضية. ولعل مما يحز في النفس أن يسمع من بعض أساتذة العلوم كلمات توحي بأن لغتنا غير قادرة على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثة، ولعل مرد ذلك القول إلى جهل بعضهم بقواعد اللغة وأسرارها ومواطن قوتها ومكامن حياتها، إلى جانب عدم الثقة بكفايتها. وأعتقد جازما أن اللغة قادرة على استيعاب تلك المصطلحات، فاللسان العربي غير قاصر عن إيجاد أسماء لتلك المسميات والمصطلحات وإيجاد الألفاظ العربية أو المعربة للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة. إن الكثير من علمائنا وأساتذة الجامعات في عالمنا العربي قاطبة لا يحفلون بلغتهم، ونجد أن حماسهم وصلتهم بها ضعيفة ومتراخية. ولعل ذلك يعود إلى أن الكثيرين درسوا معظم العلوم بلغات أجنبية واطلعوا عليها في تلك القواميس المختصة بها، فأصبحت لديهم ميسرة وسهلة. إن علينا أن نبحث عن الوسائل والسبل التي يجب أن نسلكها في وضع الألفاظ العربية لهذه المصطلحات العلمية الوافدة علينا بشكل دائم ومستمر. وفي نظري إن بلوغ هذا الهدف ليس أمرا صعبا، فهناك أمم كثيرة أضافت إلى لغاتها آلاف الكلمات العلمية ووضعت لها المسميات. وقد يعترض معترض فيقول: كيف يتسنى لنا أن نعرب تلك المصطلحات؟ ليس أمرا عسيرا، ومن السهل إيجاد المسمى بلفظ عربي سهل، لأن اللغة العربية بطبيعتها لغة غزيرة وثرية، كما أن علماء اللغة والنحو في جامعاتنا والمجامع اللغوية لديهم الاستعداد والتأهيل على وضع تلك الألفاظ بالاشتراك مع المختصين في الطب والرياضيات والزراعة والفلك والنبات والإدارة والتقنية وغيرها. فمتى تعاون هؤلاء على العمل معا في سبيل هذه اللغة جنينا من نتائجهم وأعمالهم أزكى الثمار. ولو رجعنا إلى التاريخ قليلا وجدنا أن الذين نقلوا كتب العلوم إلى اللغة العربية في تلك العصور قاموا بجهد عظيم وبحث دقيق عن الألفاظ المتعلقة بتلك الفنون وتعريبها، كثابت ابن قرة وحنين ابن إسحاق والحجاج ابن مطر وغيرهم، انبروا لذلك العمل وبرزوا فيه، حيث عربوا تلك العلوم وأوجدوا المصطلحات باللغة العربية لتلك العلوم، فأضافوا بذلك إلى لغتهم أمجادا شامخة باقية. وليس بغريب علينا اليوم أن نقتدي بأولئك الأسلاف واتباع أسلوبهم الذين كان لهم فضل، وأي فضل ليس إلى إنكاره أي سبيل. فاللغة العربية لغة واسعة وقدرتها التعبيرية متنوعة، فهي أكثر من أن تكون ضيقة أو عاجزة، فقد برهنت عبر العصور على أنها المنطلق الصحيح للمصطلحات العلمية في مختلف العلوم والمعارف. ولعل المجامع والجامعات تعمل اليوم على أن تكون إدارة قوية مكينة في حقول المعرفة وقضايا اللغة ومواكبتها للعصر واستجابتها لمطالبه. حفظ الله لغتنا وصانها من عبث العابثين ووقاها من شر الأعداء والمتربصين. الترجمة وأثرها في الأدب. إن تاريخنا الأدبي يعوزه الدرس والبحث لتوضيحه وجليه، ولعل موضوع الترجمة من الأمور الهامة التي لها أثر بارز في إثراء أدبنا العربي وإمداده بالكثير من صور الخيال. وبذلك اتسعت اللغة العربية وزادت ثروتها بما بذل المترجمون والمعربون في سبيل مدها بالكلمات الجديدة، وكذلك باتصالها بثقافات الأمم الأخرى. ولقد ازدهرت الترجمة في العصر العباسي ومع بدء النهضة العربية الحديثة في القرن الماضي، وما زالت تتسع وتزدهر. لقد زودت الترجمة الأدب العربي زادا خصبا، واتصلت الثقافة العربية بثقافات الأمم الأخرى، فقد نقل المترجمون علوم وآداب الإغريق إلى اللغة العربية، وكتب أرسطو وأفلاطون وجالينوس وأقليدس الملاحم والأشعار، فشهد ذلك العصر نهضة كبيرة الأثر، حيث زاد التلاحم في ميدان الأدب بين الفكر العربي والفكر الإغريقي عن طريق ترجمة ذخائر الآداب والمعارف للأمم الأخرى من سريان وفرس. ولقد كان العصر الذهبي للترجمة هو عصر المأمون، حيث أنشأ دار الحكمة وغذاها بالمترجمين من كل جنس، ومن أشهر المترجمين ابن المقفع والحجاج بن مطر وثابت بن قرة ويوحنا ابن ماسويه وحنين بن إسحاق ويحيى بن عدي وغيرهم. ولقد تأثر الأدب بالترجمة شعرا ونثرا، حيث ظهرت موضوعات وأبعاد فكرية وفشت مصطلحات فلسفية، كقول المتنبي: يموت راعي الضأن في ضأنه، ميتة جالينوس في طبه، وغيره كثير من الشعراء كالمعري وابن الفارض وابن الرومي ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والحكمة من الهند وثقافة الفرس وفي مستهل النهضة بالآداب الغربية وفنونها، وجلب العلماء والمترجمون ذلك كثيرا. وفي مصر أنشئت مدرسة الألسن لتخريج المترجمين لنقل الكتب إلى العربية. ولقد شهدت بعض العواصم العربية حركة رائدة في مجال الترجمة، حيث وفرت للقارئ العربي مؤلفات وبحوث كتبت بلغات شتى، فأضافت بذلك مدا فكريا وعطاء أدبيا وثقافيا. وينبغي أن نذكر بالتقدير والعرفان ما قامت به دور الثقافة ومكاتب الجامعات العربية ومراكز البحوث ومكتب التعريب في المغرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فقد أصدرت جميعا عشرات الكتب والمؤلفات ذات القيمة العلمية والأدبية العظيمة. وما زلنا نطمع في المزيد من العطاء والنشاط والدعم من قبل مراكز الترجمة والجهات المتخصصة، بحيث تحظى حركة الترجمة بالمزيد من العناية والتقدم والتفاعل والاهتمام، وتوفر ما يحتاجه القارئ لزيادة مفاهيمه ومداركه في مجالات العلم والأدب، فتشبع حاجته وطموحه وتوفر للباحث مصادر المعرفة والثقافة. المطابع ودورها في بعث ونشر كتب التراث. تراث الأمة هو عنوانها وصورتها وأصالتها، ونهضة كل أمة لا تقوم إلا على أساس من فكر عميق ومستنير. إن عظمة الأمم تعتبر بتاريخها وعلمها، وإن الحديث عن التراث وإحيائه لهو وفاء للماضي ودعم للمستقبل واستنباط للعبرة منه لما يزخر به من معطيات حضارية. ولعل من نافلة القول الإشارة إلى بيان قيمة التراث العربي الإسلامي، إذ هو غني في نوعيته وكمه، ويعتبر في قمة الإنتاج الفكري وذروة العطاء العلمي رفعة ومجدا، حيث إنه حافل بألوان من جوانب المعرفة الإنسانية إلى جانب مصنفات الفقهاء وكتب المفسرين والمحدثين. وكم أبدع أسلافنا من علوم ألفوا فيها كتبا لا تزال مصدر إشعاع في العالم حتى يومنا هذا رغم مرور القرون الطويلة عليها. فهناك نماذج من أمهات كتب الأدب واللغة لمؤلفات الثعالبي وابن جني والنويري وابن قتيبة والقلقشندي والراغب الأصفهاني وابن النديم وياقوت وغيرهم. وقد كان هؤلاء قبل أن توجد المطابع. فالمقريزي يذكر أنه كان في خزانة العزيز بالله أكثر من 30 نسخة من تاريخ الطبري. لقد كان أسلافنا ينسخون كتبهم بأيديهم، فيروى عن أحد النحاة أنه كان يخرج في وقت العصر إلى سوق الكتب في بغداد فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب الفصيح لثعلب ويبيعه بعد ذلك بنصف دينار. والروايات في هذا المجال كثيرة ومعروفة وطريفة. إن التراث العربي الإسلامي لا يقتصر على جانب واحد من جوانب المعرفة، بل يمتد ليشمل كل فروع الحضارة والفكر والتاريخ واللغة والجغرافيا والعلوم التطبيقية بشتى أنواعها، وما زال جزء منه رهين الخزائن والرفوف والأقبية المعتمة يتطلع إلى من ينفض عنه الغبار ويخرجه إلى ساحات النور. وفي هذا العصر وبفضل اختراع المطابع التي كانت عاملا قويا وفعالا انتشرت الثقافة والمعرفة، ومن ذلك كتب التراث بشكل سريع وفي أشكال وصور شتى. ووصل إلينا الكثير من كتب التراث مطبوعة ومحققة وموثقة. وسيذكر التاريخ فضل مخترع المطبعة غوتنبرغ الألماني. لقد انتشرت مئات الكتب من أمهات كتب التراث في الأدب والدين والتاريخ واللغة، واستمرت تلك المطابع في نشر طائفة من كتب التراث كان لها دورها وفعاليتها في نشر الوعي والمعرفة والفائدة، وهو جهد عظيم وعمل كبير. فمن يقرأ المخطوطات القديمة ويقارنها ويدرسها وينظر كذلك إلى وضع الفهارس والتعليقات والإضافات والهوامش لها على قدر طاقتهم وإمكاناتهم لا يعجب كل العجب. لقد كان لأولئك المحققين الرواد الفضل الكبير للمحققين والناشرين في العصر الحاضر. فمن يطالع صبح الأعشاء وكتاب الأغاني والقاموس المحيط وخزانة الأدب ولسان العرب وكتاب سيبويه وشرح الحماسة وغيرها من أمهات الكتب يدرك ويعترف بالجهود الكبيرة للمحققين والناشرين الأوائل. وبهذه المناسبة فكم نحن في حاجة إلى مجموعة من المحققين المختصين بتحقيق الكتاب بوجه وطريقة علمية وعملية، ولعل قسم المكتبات في جامعاتنا مسؤول عن إيجاد ذلك، والأمل معقود عليهم في تحقيق الآمال والعناية بتراثهم المجيد الذي أثرى حقول المعرفة وهدى البشرية إلى النور، فيقبل على تحقيقه وجمعه ونشره على أوسع نطاق. انتهى الشريط الثالث من كتاب على مائدة الأدب من تأليف عبد الله ابن حمد الحقيل، وله بقية على الشريط الرابع والأخير، والذي سنبدأه بفصل جديد عن المكتبات عنوانه المكتبات مفتاح العلم ومعقل الأدب.